Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuha al-ikhwatul kiram, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. As'alullah azza wa jal an yarzuqani wa ayyakum al-ilma an-nafi' wal-amal as-salih wa naj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله تعالى وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض أحكام الصيام من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. ولعلكم تعلمون أيها الإخوة أن الواجب على المسلم واجب وليس مندوب، واجب على المسلم أن يتعلم أمور دينه، لا بد أن يتعلم أمور دينه. لا يقول أنا مشغول، أنا لا أقرأ ولا أكتب، لا، لا بد أن يتعلم. واجب فرض، مثل فرض الصلاة، مثل فرض الصيام، أن يتعلم الإنسان أحكام الصيام، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الحج، لا بد أن يعرفها المسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن تعلم العلم الشرعي فريضة على كل مسلم وكل مسلمة. لا بد أن يتعلم أحكام الشرع. قد يقول الإنسان أنا عشت في بادية وهؤلاء البادية لا يعرفون الأحكام، هذا ليس عذر يا إخوان، ليس عذر. وإذا كان الإنسان في أول حياته على أخطاء وتبين له الخطأ، لا بد أن يعود عن هذا الخطأ. ما يقول أنا تعودت عليه، لساني مشى عليه، ما استطع أن يغير، لا، لا بد أن يغير الإنسان. يا إخوان، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعبدون الأصنام، وكان منهم من الكفار من يقول ما فيه إله واحد، الآلهة متعددة، لكن لما أسلموا كيف كانت أحوالهم؟ نسوا أموالهم، نسوا كل شيء إلا طاعة الله عز وجل. ولذا بعض من الناس هدانا الله وإياهم يحلفون حلف غير صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا، ونحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله، أرسله الله إلينا ليعلمنا بكلامه وسلوكه. أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قاعدة، قاعدة عند المسلم، احلف بالله أو اصمت. بعض من المسلمين هداهم الله ما يحلف بالله، يقول وشرفي وحياتي أو يقول بالنبي أو النبي. لا يا جماعة، لا، الرسول ينهاكم ويأمركم، لا بد أن نتعلم الحلف، كيف نحلف. يقول أنا والله أخذت عن آبائي وأجدادي، لا، اترك آبائك وأجدادك. ربنا سبحانه وتعالى عاتب الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، وإن على آثارهم مهتدون. خطأ، لا بد إذا عرفت الشيء اتركه. ولذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما حلف يوما بغير الله عز وجل وأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما حلفت بعدها، لا ذاكرا ولا غير ذاكر، ما حلفت بعدها أبدا إلا بالله. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يكون حلفه بالله أو ليصمت. إذا أراد أن يؤكد كلامه يحلف بالله، أما يحلف بالنبي أو يحلف بالشرف أو يحلف بالكعبة، لا، كل هذا لا يجوز، أو حياتي أو ما إلى ذلك. وأيضا من الأخطاء التي عند بعض إخواننا أنهم إذا صلوا يسرعون في الصلاة، وأنتم تعلمون يا إخوان أن الصلاة عبادة، وكل عبادة لا بد أن يكون لها شروط، يكون لها موانع، أشياء تصححها وأشياء تبطلها. ولذا إذا كان الإنسان يسرع في صلاته هذا على خطر، لأن الرجل الذي جاء لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، هو المسكين صلى ركعتين لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم تصلي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بالاطمئنان، ما كان يطمئن في الصلاة، كان يسجد بسرعة ويرفع بسرعة ويركع بسرعة. لا يا أخي، هذه عبادة، هذا عمل لا بد أن تقينه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحن نرى صلاة الرسول في الكتب، نقرأها في الأحاديث الصحيحة، والعلماء أيضا كتبوا فيها، وأيضا بعض من الإخوة هداهم الله يصلي جالسا وهو يستطيع أن يصلي قائما. صلاة الفريضة لا يجوز للإنسان أن يصلي جالسا إلا من عذر، أما إذا صلى جالسا وليس له عذر صلاته باطلة، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، ركن من مثل بعض إخواننا الجهلة هداهم الله كان يسأل أحد العلماء ويقول يا شيخ أنا حجيت 6 مرات لكني ما أطوف طواف الإفاضة ولا أسعى، ما حكم حجي؟ قال حجك باطل. ويسأل بعد 6 سنوات يسأل ماذا عملت؟ حج. بعض منهم كان يقول، يسأل الشيخ ابن باز رحمه الله يقول أنا إذا طفت أطوف من الحجر. طيب تطوف من الحجر، أعد الطواف مرة ثانية. قال أنا 5 سنوات 5 حجات وأنا أطوف مع الحجر. قال له الشيخ أنت جاهل، لابد أن تسأل كيف ترى الناس يطوفون من وراء الحجر وأنت تدخل من الحجر. ولذا يا إخوان الإنسان قد يخطئ، لكن إذا أخطأ لابد أن يسأل في الحال، لا يتأخر، لا يجوز له أن يتأخر، لو تأخر ربما يكون عليه تعب، يكون عليه مشقة شديدة. ولذا صلاة الفريضة لا يجوز للإنسان أن يصلي جالسا إلا من عذر. لكن صلاة النافلة يجوز للإنسان أن يصليها وهو جالس، لكن ما هو الأفضل، يصليها وهو جالس أو قائم؟ قائم، لأنه إذا صلى النافلة قائم كان له الأجر كاملا، إذا صلى النافلة وهو جالس له نصف الأجر. الإنسان يريد الأجر كاملا، يريد الأجر كاملا. ولذا بعض إخواننا هداهم الله دائما السنن الرواتب يصليها جالس، لأنه ما عرف الأجر الذي فيها، ما عرف الأجر الذي فيها، لو أنه عرف الأجر لاهتم بها كما ينبغي. المهم يا إخوان، كنا درسنا بالأمس في التتابع في القضاء، قضاء رمضان، إنسان عليه أيام من رمضان، ما حكم القضاء؟ القضاء واجب، لأنه عليك دين من رمضان لا بد أن تقضيه، لكن هل يلزم القضاء متتابع أو متفرق؟ هل يلزم القضاء بعد العيد أو يؤخره؟ من المستحب، من الأولى والأفضل أن يجعل القضاء بعد العيد مباشرة، يوم العيد يحرم الصيام، لكن ثاني العيد ابدأ في القضاء إذا لم يكن عندك عذر، إذا كان عندك عذر فأنت تؤجله حتى ينتهي العذر. ولذا قال العلماء يستحب القضاء مبادرة، يعني حينما ينتهي رمضان بادر، لأنك ما تعلم اليوم سليم وغدا ربما تكون مريض، اليوم عندك فراغ غدا يمكن يكون عندك شغل، اليوم أنت سليم ربما يكون يوم من الأيام أنك ميت، فأنت سارع في الخيرات، قدم فيها. ولذا قالوا يستحب للإنسان أن يقضي بعد رمضان مباشرة، يستحب له، ويستحب له أن يقضي متتابع، يعني مثل رمضان متتابع، لكن لو أنه قضى في كل أسبوع يوم ما في مشكلة جاز، لو أنه قضى في الأسبوع يومين جاز ما في مشكلة، لكن الاستحباب والأفضل أن يكون متتابع. يأتينا سؤال: أنا علي 5 أيام من رمضان ما صمتها، كنت مسافر، هذه 5 هل يجوز لي أن أصوم نوافل قبل أن أقضي هذا الدين الذي علي؟ يعني مثلا جاء يوم عاشوراء، جاء 10 الأوائل من شهر الحجة، جاء يوم عرفة، جاء كذا، هل يجوز لي أن أتصدق وإلا لابد أن أؤدي القضاء؟ هذا فيه خلاف بين العلماء على قوله. قول يقول إنه لا يجوز لك أن تصوم النوافل إلا إذا أنهيت الواجب الذي عليك، وهذا رأي الحنابلة. أيضا يقولون لو أنك صمت النوافل ولم تصم الواجب تكون آثم، هذا قول الحنابلة. هناك قول آخر يقول إنه يجوز أن يصوم الواجبات، يصوم النوافل الواجبات يعني مثل الكفارة والنذور وما إلى ذلك، وأيضا يجوز له أن يصوم النوافل إلا إذا ضاق الوقت. إذا ضاق الوقت يعني عليك 5 أيام وما بقي إلا 5 أيام من شعبان، فأنت يجب عليك أن تقضي هذه الأيام. ويقول المؤلف رحمه الله هذا هو القول الراجح إلا في حالة واحدة. ما هي؟ صيام 6 من شوال. صيام 6 من شوال يا إخوان هذه فيها حديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، ولو خالف بعض العلماء وقال إن صيام 6 ليس صحيح، لكن صيام 6 من شوال صيام صحيح، صيام 6 من شوال صيام صحيح وفيه أجر عند الله عز وجل. ولذا يا إخواني يقول المؤلف رحمه الله صيام 6 ما يكون لك أجر هذه صيام هذه 6 إلا إذا أديت الواجب عليك. لماذا يقول صمتها نافلة ما لك أجر؟ ما لماذا يقول؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نص في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فأنت ما صمت رمضان، أنت باقي عليك 5 أيام، ما دام أنه باقي على 5 أيام ما صمت رمضان، فلا بد أن تصوم رمضان ثم تصوم 6 من شوال. فإذا صمت 6 من شوال يكتب لك الثواب الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو كصيام السنة. ولذا يجوز للإنسان يا إخوان أن يؤخر القضاء، يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء، لكن لو قدمه هذا مستحب، لو استعجل فيه هذا مستحب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالمبادرة إلى الخيرات، نسارع للخيرات، نتسابق في الخيرات، نتنافس فيها. ولذا يقول العلماء أنه يجوز تأخير القضاء. ما هو الدليل على أنه يجوز تأخير القضاء؟ قول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن قلنا لا يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أحب أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام إليه وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا نكره الذي يكرهها ونبغض الذي يبغضها، لأنها أمنا أمهات المؤمنين. عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فالعلماء رحمهم الله أخذوا من قولها ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان دليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان. والاستطاعة هنا كما يقولون الاستطاعة الشرعية، أي لا أستطيع شرعا. ولذا إذا أخر الإنسان القضاء إلى بعد رمضان مثل الذي أخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية من غير عذر. أما إذا كان للإنسان عذر، امرأة نفساء أو امرأة حامل أو إنسان مريض، فله أن يؤخره ولو بعد رمضان، لكن إذا لم يكن للإنسان عذر فليس له تأخيره. ولذا يقول العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز تأخير صلاة عمدا حتى يدخل وقت الثانية، لأن الفريضة لا بد أن يصليها في وقتها إلا لعذر. لكن لو قال أحد قول عائشة رضي الله عنها أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، دليل على وجوب الفورية في القضاء لمن استطاع، فنقول لو كان ذلك واجبا شرعا لما مكنها الرسول صلى الله عليه وسلم من تركه، والاستطاع هنا استطاع شرعية، وذلك مراعاة للرسول صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته، وليست استطاعة بدنية. لكن لو أن إنسانا أخر القضاء إلى بعد رمضان الثاني، نسأله هل له عذر؟ يقول لا تكاسل فقط، كنت متكاسل. نقول إذا أخره فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، يعني لو أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر يكون عليه إثم، وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. أما وجوب القضاء فلأنه دين في ذمته لم يقضه فلزمه قضاؤه. طيب والإطعام؟ الإطعام جبر لما أخل به من تفويت الوقت المحدد، فيطعم مع كل يوم يقضيه مسكينا، يعني لو قدرنا أن عليه 6 أيام فإنه يصوم هذه 6 ويطعم معها 6 مساكين. وقد روي في هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإطعام مع القضاء في من أخر إلى ما بعد رمضان، هذا حديث ضعيف. الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف لا تقوم به حجة ولا تشتغل به ذمة، لكن روي عن ابن عباس وروي عن أبي هريرة رضي الله عنهم أنه يلزمه الإطعام. وما ذكر عنهما فإنه محمول على أن ذلك من باب التشديد عليه لئلا يعود لمثل هذا الفعل فيكون حكما اجتهاديا، لكن ظاهر القرآن يدل على أنه لا يلزمه الإطعام مع القضاء، لأن الله لم يوجب إلا عدة من أيام أخر ولم يوجب أكثر من ذلك، وقول الصحابي حجة ما لم يخالف النص، وهنا خالف ظاهر النص فلا يعتد به. ولذا هذا رأي وترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول لا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة، على أن ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. إذن ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام يا إخوان؟ إنسان أخر قضاء الصيام إلى بعد رمضان الثاني، عليه 5 أيام من رمضان العام الماضي ولم يصمها إلا بعد رمضان الذي أتى، له عذر أو ليس له عذر؟ يقول العلماء علماء الحنابلة رحمهم الله إذا كان له عذر يقضي وليس عليه إثم وليس عليه كفارة، لكن إذا لم يكن له عذر متكاسل فيكون آثما ويطعم مع القضاء كفارة إطعام مسكين لكل يوم. الشيخ ابن عثيمين صاحب الشرح الممتع يقول هذا الرأي رأي الحنابلة غير صحيح، لأنه ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، لكن الدليل الصحيح أن الله قال فعدة من أيام أخر، لكنه يأثم بالتأخير ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر وجب عليه الإطعام فقط ولا يصح منه الصيام، بناء على أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون عمله باطلا مردودا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما لو صلى الصلاة بغير وقتها فإنها لا تقبل منه إذا لم يكن هناك عذر يبيح تأخيرها. إذن صار عندنا في التأخير ثلاثة أقوال: وجوب القضاء فقط، وجوب الإطعام فقط، القضاء والإطعام. ما هو الراجح منها؟ الذي رجحه ابن عثيمين وجوب القضاء فقط، لكن لو أن الإنسان أطعم مع هذا كفارة استحبها بعض العلماء. لكن هذا المسكين عليه قضاء ولم يتمكن من القضاء، ما قضى، وجاء رمضان الآخر ولم يقضي، مات بعد رمضان الآخر، مات الذي عليه القضاء بعد أن أخره، ماذا عليه؟ هل نقول يصوم وهو ميت؟ لا، ما نقول إنه يصوم. طيب إذن ماذا عليه؟ عليه إطعام مسكين لكل يوم، لأن القضاء في حقه متعذر. يعني مثال: رجل أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ثم مات، نقول عليه الإطعام لأن القضاء هنا متعذر، لأنه مات قبل أن يتمكن منه بعد رمضان الثاني، ولا يمكن أن يصام عنه. على المذهب عند الحنابلة ما يصام عنه، لأنه صيام واجب بأصل الشرع فلا تدخله النيابة. هذا هو القول الأول، قول الحنابلة، يقول الإنسان إذا مات وعليه قضاء يطعم عنه كل يوم مسكين. لكن هناك رأي آخر يقول يلزمه إطعامان، إطعام مسكينين وليس إطعام واحد. لماذا إطعامان؟ لماذا نلزمه بإطعامين، إطعام مسكينين؟ يقول إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير، إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير. وهذا لا شك أنه أقيس، إذا قلنا بأنه يجب الإطعام إذا أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر. لكن الغريب أن المذهب في هذه المسألة يقولون ليس عليه إلا إطعام واحد فقط، لكن الصحيح أنه ليس عليه إلا إطعام واحد فقط، إطعام مسكين. لكن كيف نطعم المسكين؟ أنا عندي رجل كبير في سنه لا يستطيع أن يصوم، نقول يطعم عن كل يوم مسكين، أو إنسان نقول له عليك إطعام مسكين. كيف يكون الإطعام؟ كيفية الإطعام على المذهب عند الحنابلة لها وجه واحد، وهو أن يطعم مدا من البر أو نصف صاع من غيره، والذي غيره على المذهب هو التمر والشعير والزبيب والإقط، لأنهم يرون أن الفدية وصدقة الفطر لا تجزي إلا من خمسة أصناف، وهي البر والتمر والشعير والزبيب والإقط. فإذا قالوا مدا من البر أو نصف صاع من غيره فإنهم يرون الغير هذه الأشياء الأربعة، ويريدون أيضا غير هذه الأشياء الأربعة إذا عدمت، ويدخل في كلابهم الأرز إذا عدمت الأصناف الخمسة. لكن الصواب يا إخوان إن الأرز، استعمال الأرز في وقتنا الحاضر مثل البر تماما، إذا أجزأ المد من البر أجزأ المد من الأرز، لأن الصحابة الذين عدلوا عن الصاع إلى نصف الصاع في البر إنما عدلوا لأن البر أطيب من الشعير وأنفع، ونحن لا نشك أن الأرز أنفع من الشعير وأنه بمنزلة البر، بل هو في الوقت الحاضر عند بعض الناس أفضل من البر، فيجزئ مد من البر وتكون 30 يوما فيها 6 أصواع بالصاع الحاضر، لأنه 5 أمداد وزيادة يسيرة بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الصاع ل5 فقراء. هذا وجه من أوجه الطعام. والوجه الثاني أن تصنع طعاما أنت بنفسك وتدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي عليك. يعني مثلا عليك إطعام 10 أيام، تأتي 10 من المساكين تؤكلهم في المطعم غدا أو عشاء، أو أنك تشتري رز وتعطي كل واحد من هؤلاء 1.5 كيلو من هذا الأرز. لكن لو مر رمضان على إنسان مريض، جاء رمضان والرجل مريض، هذا المريض إذا كان يرجى زوال مرضه نقول له انتظر، انتظر حتى يشفيك الله، لأن الله قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لو استمر به المرض حتى مات ماذا عليه؟ عليه قضاء ولا إطعام؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، ما دام أنه استمر به المرض جميع أيام رمضان وفي آخر رمضان مات، هذا لا شيء عليه، لأن الواجب عليه القضاء ولم يدركه. يعني مثلا إنسان أصيب في رمضان بزكام في 10 الأواخر من رمضان مثلا، والزكام شيء يسير بسيط مما يرجى زواله، فيأتي يسأل العلماء هل نطعم هل نخرج؟ لقول لا، هذا دين عليك، انتظر حتى يشفيك الله ثم تصوم الأيام الباقية. لكن هذا الزكام تضاعف به المرض حتى مات، هذا ليس عليه قضاء، لأن الواجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن من ذلك، فصار كالذي مات قبل أن يدركه رمضان فليس عليه شيء. ولذا الذي يرجى زوال مرضه، هذا رجل عليه زكام وسأل هل أنا أطعم؟ نقول لا، عليك دين، تنتظر حتى يشفيك الله ثم تقضي، ثم بعد ذلك 2 أو 3 أسبوع عافاه الله، عافاه الله ثم بقي مدة ثم مات قبل أن يقضي، هذا نقول يطعم عن كل 1 مسكين بعد موته من تركته أو من متبرع، لأنه عافاه الله في مدة ولم يقضي فيها أو لم يصم فيها. لكن هناك مريض أصابه مرض، هذا المرض لا يرجى زواله، يعني يقول الطبيب هذا لا يرجى زوال المرض، مرض خطير لا يرجى زواله، هذا نطعم عنه 1 مسكين، يعني على طول قضاء ابتداء، لأن من أفطر لعذر لا يرجى زواله، فالواجب عليه إطعام مسكين عن 1 يوم، كالكبير في سنه أو المريض مرض خطير وقرر الأطباء أن هذا المرض لا يرجى زواله فإننا نطعم عنه. لكن لو أن الأطباء قرروا أن هذا مريض مرض لا يرجى زواله وأطعمنا عنه ثم بعد رمضان عافاه الله، عافاه الله، نقول يقضي ولا لا يقضي؟ ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ربما يبقى الإنسان مدة من الزمن ويقول الأطباء أنه سيموت وربنا سبحانه وتعالى يعافيه، هذا إذا أطعموا عنه لا يلزمه الصوم، لأن الواجب عليه الإطعام وقد أطعم، فبرئ ذمته وسقط عنه الصوم. الذي تقدم كلام جميل وأنا تكلمت عنه بسرعة، والشيخ عبد العزيز يقرأ لنا كلام المؤلف، كلام المؤلف هو أحسن من كلامي، فهذه مراجعة، يعني أنا أتكلم في الدرس والقارئ يقرأ بعدي الذي في الكتاب، ولذا إذا كان عند أحد سؤال أو استفسار يكتب سؤاله في ورقة، يعني أنا ما أسمح بالأسئلة عندي هنا، إذا كان عندك سؤال اليوم أو غدا تكتبه ونحن إن شاء الله نجيب عليه في الدرس. أما الكلام عن العمرة أو الكلام عن الأسئلة الأخرى ففيه قضاه أحسن منا في الفتوى، موجودين أحدهم عن الشمال وأحدهم عن اليمين ينتظرون الأسئلة. الدولة عملت الواجب خدمة للحجاج والمعتمرين، يعني المدرسين عددهم 20، ربما 20 في الحرم، لكن المفتون أكثر من 40، عددهم كثير ولله الحمد. فالأسئلة التي في درسنا تكتب وأنا إن شاء الله أجيب قدر معرفتي، وأما الأسئلة الأخرى فعند المفتين. نعم، اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: وأما الدليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني فما يلي: 1. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فقولها ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان دليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان، والاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية، أي لا أستطيع شرعا. 2. أنه إذا أخره إلى بعد رمضان صار كمن أخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية من غير عذر، ولا يجوز أن تؤخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية إلا لعذر. فإن قال قائل: قول عائشة رضي الله عنها فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان دليل على وجوب الفورية في القضاء لمن استطاع، فنقول: لو كان ذلك واجبا شرعا لما مكنها الرسول صلى الله عليه وسلم من تركه، والاستطاعة هنا استطاعة شرعية، وذلك مراعاة للرسول صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته، وليست استطاعة بدنية. قوله: فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، أي لو أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر كان آثما، وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. أما وجوب القضاء فلأنه دين في ذمته لم يقضه فلزمه قضاؤه، وأما الإطعام فجبرا لما أخل به من تفويت الوقت المحدد، فيطعم مع كل يوم يقضيه مسكينا. فإذا قدرنا أن عليه 6 أيام فإنه يصومها ويطعم معها 6 مساكين. وقد روي في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإطعام مع القضاء في من أخر إلى ما بعد رمضان، لكنه حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة ولا تشغل به ذمة. وروي أيضا عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنه يلزمه الإطعام، وما ذكر عنهما فإنه محمول على أن ذلك من باب التشديد عليه لئلا يعود لمثل هذا الفعل، فيكون حكما اجتهاديا، لكن ظاهر القرآن يدل على أنه لا يلزمه الإطعام مع القضاء، لأن الله لم يوجب إلا عدة من أيام أخر ولم يوجب أكثر من ذلك. وقول الصحابي حجة ما لم يخالف النص، وها هنا خالف ظاهر النص فلا يعتد به وعليه، فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة، على أن ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته إلا أنه يأثم بالتأخير. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر وجب عليه الإطعام فقط ولا يصح منه الصيام، بناء على أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون عمله باطلا مردودا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما لو صلى الصلاة بغير وقتها فإنها لا تقبل منه إذا لم يكن هناك عذر يبيح تأخيرها. فتكون الأقوال 3: وجوب القضاء فقط ووجوب الإطعام فقط والجمع، والراجح الأول. قوله: وإن مات ولو بعد رمضان آخر، أي إن مات من عليه القضاء بعد أن أخره فإنه ليس عليه إلا إطعام مسكين لكل يوم، لأن القضاء في حقه تعذر. مثاله: رجل أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ثم مات، فعليه الإطعام والقضاء هنا متعذر لأنه مات قبل أن يتمكن. مثاله: رجل أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ثم مات، فعليه الإطعام والقضاء هنا متعذر لأنه مات قبل أن يتمكن منه بعد رمضان الثاني، ولا يمكن أن يصام عنه على المذهب، لأنه صيام واجب بأصل الشرع فلا تدخله النيابة. وقيل: يلزمه إطعامان، إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير. وهذا لا شك أنه أقيس إذا قلنا بأنه يجب الإطعام إذا أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر، لكن الغريب أن المذهب في هذه المسألة يقولون ليس عليه إلا إطعام واحد فقط. وكيفية الإطعام على المذهب لها وجه واحد، وهو أن يطعم مدا من البر أو نصف صاع من غيره، والذي غيره على المذهب هو التمر والشعير والزبيب والإقط، لأنهم يرون أن الفدية وصدقة الفطر لا تجزئ إلا من 5 أصناف، وهي البر والتمر والشعير والزبيب والإقط. فإذا قالوا مدا من البر أو نصف صاع من غيره، فإنهم يرون الغير هذه الأشياء الأربعة، ويريدون أيضا غير هذه الأشياء الأربعة إذا عدمت، ويدخل في كلامهم الأرز إذا عدمت الأصناف 5. والصواب في هذه المسألة أن الأرز كالبر، فإذا أجزأ المدة من البر أجزأ المدة من الأرز، لأن الصحابة الذين عدلوا عن الصاع إلى نصف الصاع في البر إنما عدلوا لأن البر أطيب من الشعير وأنفع، ونحن لا نشك أن الأرز أنفع من الشعير، وأنه بمنزلة البر، بل هو في الوقت الحاضر عند الناس أفضل من البر، فيجزئ مدا من الأرز، وتكون 30 يوما فيها 6 أصواع بالصاع الحاضر، لأنه 5 أمداد وزيادة يسيرة بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الصاع ل5 فقراء. هذا وجه من أوجه الطعام. والوجه الثاني أن تصنع طعاما أنت بنفسك وتدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي عليك.
هذا يا أخوان الإطعام فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من فرق بين البر وغير البر، وقال البر لأنه أغلى وأنفع يكفي منه 1/4 صاع، وأما غير البر لا بد 1/2 صاع. آخرون من العلماء يقولون لا بد من 1/2 صاع، سواء كان برا أو أرز أو غيره، يعني كيلو ونصف يخرج. وهذا هو القول الراجح، أن الإنسان إذا أراد أن يخرج لكل مسكين كيلو ونصف، أو أنه يغدي المسكين أو يعشيه وما إلى ذلك. لكن يا إخوان، إذا ذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام نصلي عليه، لأن له علينا واجب أن نصلي عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن أبخل الناس البخيل. من هو البخيل؟ الذي ذكر عنده الرسول ولم يصلي عليه. لماذا لا تصلي عليه؟ أنت لا تحبه، كيف لا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا بعض من العلماء يقولون إذا ذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام وجب أن تصلي عليه، فأنت بين أمرين: إما أن تصلي عليه ويكون لك أجر، وإلا تترك الصلاة عليه وتكون آثم. هل تحب أن يكون عليك إثم؟ لا، لا بد أن تأتي بالصلاة على رسول الله، لأن لك فيها أجر. من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، فأنت أكثر من الصلاة على رسول الله، وأبشر بالخير، لأنه طلب منا هذا عليه الصلاة والسلام، وهو شيء سهل ويسير، الإنسان يتكلم ويتلفظ به. ولذا ورد في الحديث: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فإذا ذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة يسيرة: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.
مسألة: إذا مر رمضان على إنسان مريض ففيه تفصيل. أولا، إن كان يرجى زوال مرضه انتظر حتى يشفى، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلو استمر به المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه، لأن الواجب عليه القضاء ولم يدرك. مثاله: إنسان أصيب في رمضان بزكام في العشر الأواخر من رمضان مثلا، والزكام مما يرجى زواله، وتضاعف به المرض حتى مات، فهذا ليس عليه قضاء، لأن الواجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن من ذلك، فصار كالذي مات قبل أن يدركه رمضان، فليس عليه شيء. الثاني: أن يرجى زوال مرضه ثم عوفي بعد هذا ثم مات قبل أن يقضي، فهذا يطعم عنه كل يوم مسكينا بعد موته من تركته أو من متبرع. الثالث: أن يكون المرض الذي أصابه لا يرجى زواله، فهذا عليه الإطعام ابتداء لا بدلا، لأن من أفطر لعذر لا يرجى زواله فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم، كالكبر ومرض السرطان وغيره من الأمراض التي لا يرجى زوالها. ولو فرض أن الله عافاه، والله على كل شيء قدير، فلا يلزمه أن يصوم، لأنه يجب عليه الإطعام وقد أطعم، فبرئت ذمته وسقط عنه الصيام. وقوله: ولو بعد رمضان آخر، هذا إشارة للخلاف الذي سبق ذكره.
أي نعم يا أخوان، لو مات الإنسان وعليه صوم، العلماء رحمهم الله يقول هنا ذكر صوم، هل هو من رمضان أو غير رمضان، ربما يكون عليه صوم نذر، يعني إنسان يخاف من الرسوب في الدراسة فقال: إن نجحت لله علي أن أصوم يومين، هذا صوم واجب، أو صوم الكفارة، أو صوم الفدية، هذا أيضا من الصيام الواجب، أو صوم رمضان. لكن يا إخوان، بعض من الناس هداهم الله ينذرون نذر يتعبون أنفسهم ولا يستطيعون القيام به، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من مال البخيل، فأنت لا تنذر. لكن لو أنك نذرت طاعة، لو نذرت نذر طاعة، لا تثقل على نفسك، ذبح دجاجة، ذبح شاة، صيام يوم، صيام يومين، بعض من الناس يقول صيام 3 أشهر، بعض من الناس يقول صيام 4 أشهر متتابعة، ما هو الذي جعلك تلزم نفسك بما لم يلزمك الله به؟ ولذا ينبغي الإنسان إخوان أن يحذر النذر الذي كتبه الله سيأتيك، إذا كان الله كتب لك الشفاء نذرت أو لم تنذر، إذا كان الله كتب لك النجاح فإن نذرت أو لم تنذر. ولكن لو نذر الإنسان نذر طاعة لا يكلف نفسه كثير، وإنما يجعله قليل. فلو أن إنسانا عليه صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم فدية ومات وعليه صوم، هنا يقول المؤلف رحمه الله: صام عنه وليه. ولذا يقول هذا هل هو للاستحباب أو للوجوب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا خبر، لكن العلماء يقولون بمعنى الأمر. وأيضا الذي أوضح منه أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أن أمها ماتت وعليها صوم نذر، فهل تصوم عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني صومي عنها. وشبه ذلك بالدين تقضيه عن أمها فإنه تبرأ ذمتها به، فكذلك الصوم. لكن لو قال قائل إن قوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه أمر، فما الذي صرفه عن الوجوب؟ لماذا قال يستحب ولم يقل يجب؟ الذي صرفه عن الوجوب قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو قلنا بوجوب قضاء الصوم عن الميت لازم من عدم قضائه أن نحمله وزر أخرى، وهذا خلاف ما جاء به القرآن، ولذا قالوا يستحب لوليه أن يقضيه. طيب لم يفعل وليه، الوارث لم يقضي، ماذا يفعل؟ يقولون يطعم عن كل يوم مسكينا قياسا على صوم الفريضة. لكن هذا النذر يقول استحب لولي قضاءه، لكن إذا صاموا عليه صوم فرض بأصل الشرع فهل يقضى عنه؟ الحنابلة يقولون لا يقضى عنه. لماذا؟ يقولون لأن المؤلف خصص هذا بصوم النذر، والحديث صوم نذر، والعبادات لا قياس فيها، ثم لا يصح القياس هنا أيضا، لأن الواجب بالنذر أخف من الواجب بأصل الشرع، فلا يقاس الأثقل على الأخف، فصار ما وجب بالنذر تدخله النيابة لخفته بخلاف الواجب بأصل الشرع، فإن الإنسان مطالب به من قبل الله عز وجل، وهذا مطالب به من قبل نفسه، فهو الذي ألزم نفسه به فكان أهون ودخلته النيابة. إذن من مات وعليه صوم رمضان أو عليه كفارة أو غيرها فلا يقضى عنه، هذا قول الحنابلة، لكنه قول غير صحيح، قول ضعيف. القول الراجح أن من مات وعليه صيام سواء كان من أصل الشرع أو النذر فإن وليه يقضيه عنه، لا قياسا ولكن بالنص، وهو حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وصوم نكرة غير مقيد بصوم معين. وأيضا كيف يقول إن المراد به صوم النذر، وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل، يعني ربما يموت الإنسان وما نذر صوم يوم واحد، لكن كونه يموت عليه صيام رمضان هذا كثير، فكيف نرفع دلالة الحديث على ما هو غالب ونحملها على ما هو نادر؟ هذا تصرف غير صحيح في الأدلة، والأدلة إنما تحمل على الغالب الأكثر، والغالب الأكثر في الذين يموتون وعليهم صيام أن يكون صيام رمضان أو كفارة أو ما أشبه ذلك. وهم يقولون حديث المرأة خصص حديث عائشة فيقال إن ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا بل يكون تطبيقا مبينا للعموم، وأن العموم في حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صوم شامل لكل صور الواجب، وهذا هو القول الصحيح، وهو مذهب الشافعي وأهل الظاهر. لكن من هو الذي إذا مات كان القضاء عليه؟ من هو الذي يقضي عن الميت؟ من هو الذي يقضي الصوم سواء كان واجب نذر أو كفارة أو صيام رمضان أو ما إلى ذلك؟ من هو الذي يقضي عنه؟ الذي إذا تمكن من القضاء فلم يفعل، فإذا مات قلنا لولي صم عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام وعليه صوم صام عنه وليه. والولي هو الوارث، الولي هو الذي يرث، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فذكر الأولوية في الميراث. إذن الولي هو الوارث. وقيل أيضا رأي آخر: الولي هو القريب مطلقا، لكن الأقرب أنه الوارث، وحتى على القول بأنه القريب يقال أقرب الناس وأحق الناس بهم هم ورثته، وعلى هذا فيصوم الوارث. ولذا هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجح أن الصوم يشمل الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة، لأن الصوم واجب على واحد. لا، يعني مثلا عليه صيام 6 أيام وورثته 6، كل واحد يصوم عنه يوما، كل هذا جائز إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، وبلغنا رمضان، وارزقنا فيه حسن العمل على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.